بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب باب لا يرد من سأل بالله، ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن من تعظيم الله تبارك وتعالى أن لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. من سأل بالله ما يجوز أن يسأل من المباحات أو المستحبات فإنه يعطى ما سأل، إذا كانت تحل له المسألة، وإذا كان المسؤول يستطيع ذلك، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فمن سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه. فالاستعاذة تكون مما يحذر ومما يخاف منه، ويعاد من استعاذ بالله عز وجل بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل شرك. أما من استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه في حياته والمخلوق حاضر يستطيع إعادته فهذا جائز. قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. والمرأة الجونية قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك. فقال لها: الحقي بأهلك فقد عذت بعظيم. قوله فقد عذت بعظيم تعليل لإعادته لها صلوات الله وسلامه عليه. ومن دعاكم فأجيبوه. إجابة الدعوة، دعوة العرس، إجابة دعوة العرس واجبة. أما بقية الدعوات وسائر الدعوات فمستحبة لما فيها من التواد بين المؤمنين وإدخال السرور عليهم بإجابة الدعوة، والذي يدل على أن دعوة غير العرس مستحبة وليست بواجبة فقه الصحابة رضي الله عنهم. فقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في الكافي في فقه الإمام أحمد أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يجيبون الدعوة في كل دعوة، أما دعوة العرس فإجابتها واجبة. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا باب عظيم في الأدب، وهو من المروءة المعروفة بين الناس في الجاهلية وفي الإسلام، ومن أخلاق الإسلام التي حث عليها ديننا الحنيف. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. وهذا من رد الإحسان بالإحسان. قال الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا خلق الوفاء ومعرفة فضل الناس علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم له المنة على جميع الأمة في هدايتهم، ولذلك نصلي ونسلم عليه في التشهد من باب رد الإحسان إليه، كما قال ابن القيم في جلاء الأفهام، ونسأل الله له الوسيلة. فهذا كله من باب رد الإحسان إليه، لأنه علمنا الدين الحنيف وكان سبباً في هدايتنا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي له المنة على الأمة كلها يقول مبيناً منة أبي بكر الصديق عليه رضي الله عنه في صحبته: إن من أمن الناس علي في صحبتي أبو بكر رضي الله عنه. رواه البخاري. وهكذا نحن نقول إن أمن الناس علينا في هدايتنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أمن الناس علينا في هدايتنا الصحابة رضي الله عنهم، فهم الذين أدوا إلينا هذا الدين وبلغوه إلينا صافيا من كدر البدع. لذلك قال الله عز وجل في شأن المؤمنين بعد الصحابة، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يقول شيخ الإسلام في جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، قال: وهكذا يجب على كل طبقة من الأمة أن يستغفروا لمن سبقهم من المؤمنين. يقول: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. وطبعا مفردات هذه الجملة كثيرة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، والإنسان يعني يرد المعروف إلى أهل المعروف ويحسن إليهم كما أحسنوا إليه. فإن لم يجد يعني ما يكافئهم على معروفهم دعا، وحتى لو وجد ما يعني لا يكافئهم عليه من معروفهم بالأشياء الحسية فإنه لا يقطع عنهم خيره بالدعاء والاستغفار لهم. وهذا خلق واجب على المتعلمين على وجه الخصوص. والعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قال: وأي معروف أعظم من معروف العلم؟ فالمعلم إحسانه إليك أعظم من إحسان الوالدين، يقول ابن سعدي رحمه الله. وانظروا إلى أخلاق أئمة السلف في أداء المعروف إلى شيوخهم وحفظ ودهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ستة أدعو لهم سحرا، منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فمعرفة فضل العلماء. ومن صنع إليك معروفا من أي نوع من المعروف، هذا خلق الوفاء، خلق عظيم من أخلاق الإسلام. ألا وإن من أمن الناس علي في علمي شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى. ومن أعظم العلماء منة على طلبة العلم في العصر الحديث علامة عبد الرحمن السعدي، فإنه قد قرب أنواع العلوم للفهم بمؤلفاته النافعة التي شرحت العلوم كلها، وقرب فهمها بأسلوب محرر ميسر فجزاه الله عن الإسلام خيرا. نعم اقرأ المسائل.
قال رحمه الله: الأولى إعادة من استعاذ بالله.
نعم. وإعطاء.
الثانية إعطاء من سأل بالله.
من استعاذ بالله ومن سأل بالله فإنه يجاب إلى مسألته ويعاذ المستعيذ، لأنه استعاذ بعظيم والسائل سأل بالله عز وجل، حتى إن من السائلين من كان يعني من قام الدلائل قرائن الأحوال على أنه ربما لا تحل له المسألة لأنه قوي ومتكسب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المسألة لا تحل لقوي متكسب. فقالوا بعض السائلين كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يردهم ويعطيه، قال: لأنه ربما ظهر له أنهم يستحقون المسألة، فبعضهم قد يكون قويا وغير متكسب ما له حرفة ربما، قالوا: أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبى لنفسه البخل صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
الثالثة إجابة الدعوة.
إجابة دعوة العرس واجبة وسائر الدعوات مستحبة.
الرابعة المكافأة على الصنيعة.
من صنع إليك معروفا فكافئ، فإن لم تجد ما تكافئ فادعو له.
الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه.
الدعاء مكافأة، وقد تكون يعني من أعظم أنواع المكافآت، قد تكون دعوتك له من أسباب الخير العظيم له. يقول العلماء أن البخاري رحمه الله تعالى أدرك هذا العلم بدعاء العلماء له، فإنه كان يحضر حلقة علماء الحديث وهو غلام صبي ويخدم العلماء، فدعوا له فيرون أنه قد استجيب لهم في دعائهم له بأن يرزقه الله العلم النافع، بل بأن يجعله الله عز وجل من أئمة المسلمين. نعم.
السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه،
يعني تبذل جهدك في رد الإحسان لمن أحسن إليك، وحتى يعني تبلغ أنك يعني قد وفيت مكافأته. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
هذا الحديث فيه تنبيه السائلين إلى أنه لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، يعني ما تسأل بوجه الله اللي هو أعظم صفاته، ما تسأل به يعني الشيء الحقير من الدنيا، وإنما تسأل بوجه الله عز وجل غاية المطالب وهو الجنة. وهذا الحديث منطوقه صريح في هذا الحكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. نعم اقرأ المسائل.
قال رحمه الله: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب.
فلا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، وكذلك أيضا لا يستعاذ بوجه الله إلا في شر الأمور، ذلك عندما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون. رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم. أقرأ المسائل. المسألة الثانية
إثبات صفة الوجه.
هذا الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة دال على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وهي صفة تليق بعظمته سبحانه وتعالى. وجهه لا يماثل وجه المخلوقين، كما قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجهمية والمعتزلة وفروعهم نفوا صفة الوجه وكذبوا بنصوص القرآن والسنة الدالة على ذلك، وقالوا إن لفظ الوجه حيث ورد في القرآن والسنة صلة، يعني لفظة زائدة لا معنى لها، وهذا يعني كلام باطل ينزه عنه القرآن. ثم قالوا إن الوجه يعني يراد به ثواب الله، وهذا تحريف لمعاني صفات الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل ذكر من صفة الوجه ما يدل على أنه وجه حقيقي وأنه وجه عظيم سبحانه وتعالى. ففي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله نور وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات الوجه جلاء ونور، وهذا حديث رواه مسلم، وهذا يمنع تحريف صفة الوجه إلى الثواب. ثم أن تحريف صفة الوجه للثواب مخالف لإجماع الصحابة ومن بعدهم، فإنهم أمروا صفة الوجه على ظاهرها، مما يدل على أنه ليس لها تفسير يخالف اللفظ، ليس لها تفسير يخالف ظاهر اللفظ. الأمر الرابع استحالة أن يراد بوجه الله ثوابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويسأل الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه الكريم. رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحسنى في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. السادسة أن الله ذكر أن صفة الوجه قائمة بذاته، قال تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالذات موصوفة بأن لها وجهان، والوجه موصوف بالجلال، فكل هذا يدل على بطلان تحريف الجهمية والمعتزلة وفروعهم لصفة الوجه. فصفة الوجه صفة حقيقية لله تبارك وتعالى، فاملأ قلبك أيها المسلم من تعظيم الله تبارك وتعالى بإثبات هذه الصفة التي جاء ذكرها في القرآن والسنة، وأجمع عليها الصحابة والتابعون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما في أسئلة.
والله ما أعلم.